أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في طائفة الثانية من الروايات، فإن الطائفة الأولى تدل على أنه لا يجوز أخذ الزكاة أكثر من مؤونته، وقد تقدم الكلام في هذه الروايات. الطائفة الثانية مجموعة من الروايات، وتدل على أن أقصى حد جواز إعطاء الزكاة للفقير هو الغناية. يجوز إعطاء الزكاة للفقير حتى تغنيه. حدد جواز إعطاء الزكاة بالغناء، وهو أقصى حد جواز الإعطايا، ولا حد لأدناه. فإذا أقصى حد جواز إعطاء الزكاة، أقصى حد هو الغناية. فإذا صار غنيا فلا يجوز إعطاء الزكاة له. قد يقال كما قيل أن هذه الطائفة من الروايات معارضة مع الطائفة الأولى، فإن المراد من الغنى في هذه الروايات معناه اللغوي والعرفي، ومعنى الغنى لغة وعرفا غير معناه الشرعي. فإن معنى الشرعي للغناء من يملك مؤونة سنته فهو غني، فلا يجوز له أخذ الزكاة. وأما الغناء بمعناه اللغوي والعرفي ليس كذلك، بل هو إذا كان مالكا لمؤونة سنته أو سنة ثانية فهو غني، أو الثالثة، وإن كان فقيرا في الرابعة لا أقل أن يكون مالكا لمؤونة سنته طول هذا السنين، فيصدق عليه الغني ولا يجوز له أخذ الزكاة. وأما إذا كان مالكا لمؤونة سنته فقط فهو فقير لدى العرف والعقلاء وليس بغني، وإن كان أغنيا شرعا فبمقتضى هذه الروايات يجوز إعطاء الزكاة حتى تغنيه. يعني يجوز إعطاء الزكاة لمن كان مالكا لمؤونة سنته بمقتضى هذه الروايات، وأما مقتضى الطائفة الأولى لا يجوز أخذ الزكاة أكثر من مؤونة سنته. آية الأمر أن دلالة الطائفة الأولى على عدم جواز أخذ الزكاة أكثر من مؤونته إنما هي بالإطلاق الناشئ من سكوت المولى في مقام البيان، وحيث أن هذا الإطلاق من أضعف الدلالات اللفظية، تقدم عليه على هذا الإطلاق كل دلالة لفظية. فإذا دلالة الطائفة الأولى على عدم جواز أخذ الزكاة أكثر من مؤونته بالإتلاف الناشئ من سكوت المولى في مقام البيان، وأما دلالة الطائفة الثانية على جواز أخذ الزكاة لمن كان مالكا لمؤونة سنته بالدلالة اللفظية، فإذا لا بد من تقديم الطائفة الثانية على الطائفة الأولى. الطائفة الأولى فإن الإتلاف الناشئ من السكوت في مقام البيان لا يصلح أن يعارض الدلالة اللفظية، فلا بد من تقديمها عليها، ولكن لا وجه لهذا القيل، فإن معنى الغناء شرعا وعرفا معنى واحدا، وليس للشعر معنى خاص للغناء على خلاف معناه العرفي، فالغناء معناه اللغوي والعرفي هو من يملك مؤونة سنته فهو غني، أو من كان له مهنة تكفي لمؤونة سنته فهو غني، ولا شبهة في أن العرف يطلق غنيرة على من كان له مهنة الطب أو مهنة الخياطة أو نجارة أو ما شاكل ذلك، وإن فرزنا أنه في سنة تكفي هذه المهنة لمعونة سنته، وأما في السنة الثانية فلا تكفي لسبب من الأسباب، فإذا في السنة الثانية فهو فقير يجوز أخذ الزكاة بمقدار تتميم معونته، فإذا لا فرق بين العرف والشعر كما هو الحال في جميع الألفاظ، ومن هنا يكون الفهم العرفي في الآيات والروايات حجة، فإن العرف يفهم معنى العرفي من الآيات والروايات، والحقيقة الشرعية غير ثابتة، فالألفاظ في الآيات والروايات مستعملة في معناه العرفي، ولهذا يكون فهم العرفي في هذه الآيات والروايات حجة، فإذا ليس للغناء معنى آخر لدى الشعر غير معناه العرفي، من كان مالكا لمؤونة سنته فعلا أو بالقوة فهو غني عرفا وشرعا ولا فرق في ذلك، فإذا لا معارضة ولا منافاة بين الطائفتين، فكلتا الطائفتين تدل على عدم جواز أخذ الزكاة أكثر من مؤونته، وعدم جواز إعطاء الزكاة أكثر من مؤونته، فإذا أعطى بمقدار مؤونته صار غنيا، فلا يجوز بعد ذلك أخذ الزكاة، وكذا غيرهما من الروايات التي تنص على ذلك، فالروايات في المقام كثيرة وتدل على أنه لا يجوز أخذ الزكاة أكثر من مؤونته، منها الروايات التي تدل على أن الله تعالى أشرك الفقراء في مال الأغنياء بما يكفيهم، فإن الكفاية ظاهرة في مؤونة السنة لا أكثر منها، ظاهرة في المؤونة السنة. فإذن هنا روايات كثيرة تدل على ذلك، تدل على ذلك، فلا بد من تقييد الإطلاقات بهذه الروايات إذا كان هناك إطلاق. وذكرنا أن الآيات والروايات المطلقة ليست في مقام البيان من هذه الجهة، بل هي في مقام أصل تشريع زكاة للفقراء. أما أنه يجوز إعطاء الزكاة أكثر من مؤونته أو لا يجوز، فالمطلقات ليست في مقام البيان من هذه الناحية. وعلى تقدير تسليم أنها في مقام البيان، فلا بد من تقييد إطلاقها بهذه الروايات التي تدل على عدم جواز أخذ الزكاة أكثر من مؤونته، وعدم جواز إعطاء الزكاة أكثر من مؤونته، لا بد من تقييد إطلاقها بها. هذا مضافا إلى أنه على خلاف حكمة التشريع. فالنتيجة أن الصحيح عدم جواز إعطاء الزكاة للفقير أكثر من مؤونته، لا دفعة واحدة ولا بالتدريج، كما لا يجوز دفعها بالتدريج كذلك لا يجوز دفعها أكثر من مؤونته دفعة واحدة، لا يجوز ذلك. فما هو المشهور بين الأصحاب من جواز دفع الزكاة أكثر من مؤونته دفعة واحدة لا وجه له، وإن استدل على ذلك تارة بالإجماع وأخرى بالإطلاق. وأما الإجماع فأولا فهو غير ثابت لوجود المخالف في المسألة، وعلى تقدير ثبوته فهو إجماع بين المتأخرين، ولا يمكن أن يكون مثل هذا الإجماع واصلا من زمن الأئمة عليهم السلام إلينا، بل لا يمكن إحراز أنه إجماع بين المتقدمين فضلا عن وصوله إلينا من زمن الأئمة عليهم السلام. وأما الإطلاقات فقد ظهر حالها مما تقدم، وقد يستدل على ذلك أي المشهور بأنه إذا أعطى الزكاة أكثر من مؤونته مرة واحدة فلا مانع من أخذها، لأن أخذ الزكاة لا يجوز للغني، فالغنى في المرتبة السابقة على الأخذ مانع عن أخذ الزكاة. فإذا كان الشخص غنيا في المرتبة السابقة فهو مانع عن أخذ الزايد على المؤونة. وأما إذا لم يكن غنيا في المرتبة السابقة إذا هذا المال غير موجود، إذا أعطى الزكاة، إذا أعطى الزايد والمزيد مرة واحدة، إذا أعطى أكثر من مؤونته مرة واحدة، وهو أخذ هذا المجموع مرة واحدة فلا مانع، فإن المانع هو الغناية في المرتبة السابقة، والمفروض أن هذا المانع غير موجود. هذا المال غير موجود إذا أعطى الزكاة أكثر من مؤونته مرة واحدة فلا مانع، فإنه قبل أخذه فقيرا وبأخذه صار غنيا، وبأخذ المجموع فلا مانع من أخذ المجموع. وأما أن أخذ نصف هذا المجموع يجوز، وأما نصفه الآخر لا يجوز، تعيين ذلك بحاجة إلى دليل، ولا دليل على التعيين. أنه إذا أعطى له 10,000 درهم وفرزنا أن مؤونة سنته 5,000، فإذا أعطى من الزكاة أكثر من مؤونته، فهل يجوز أخذه هذه 5 أو تلك 5؟ هذه 5 يجوز أخذه دون 5 الأخرى، هذا ترجيح بلا مرجح. فإذا لا بد من الحكم بجواز أخذ الجميع، باعتبار أن أخذ بعض المعين دون بعض آخر ترجيح بلا مرجح. وأما أخذ أحدهما إلى بعين لا وجود له في الخارج، فإذا يجوز أخذ الجميع. هذه النقطة التي ذكرها المشهور لا واقع موضوعي لها، فإنه إذا أعطى الزكاة أكثر من مؤونته فإن الموجب لتحقق الغنى ليس هو الأخذ الخارجي والإعطاء الخارجي، هذا ليس موجبا لتحقق الغنى، فإن الموجب لتحقق الغنى هو تملكه بمقدار مؤونة سنته. فإذا أعطى من الزكاة أكثر من مؤونته فهو إنما يملك بمقدار مؤونة سنته دون أكثر، فالأكثر ليس ملكا له، بل هو ملك لتبعي الفقراء. غاية الأمر أن ملكه بنحو المشاع، فهو يملك من هذا المجموع بمقدار مؤونة سنته بنحو المشاع. وأما ولاية الإفراز بيدي فله أن يدفع الزائد إلى الحاكم الشرعي حتى يقسم بين الفقراء، فله ذلك، فإنه يملك بمقدار مؤونة سنته، وأما الزائد فهو غير مالك له، فلا يجوز تصرفه فيه، ووظيفته أن يدفع الزائد إلى الحاكم الشرعي، هذا وظيفته. فإذا ما ذكره المشهور من أن المانع عن أخذ الزكاة هو الغنى في المرتبة السابقة، فإذا أعطى الزكاة تدريجا فلا يجوز له أخذ الزكاة أكثر من مهونته، فإنه إذا أخذ بمقدار مهونته صار غنيا، فإذا صار غنيا لا يجوز له أخذ الزايد. وأما إذا دفع الزكاة مرة أكثر من مهونته مرة واحدة فلا وجود لهذا المانع، فإذن لا مانع من أخذ المجموعة، مجموع الزايد والمزيد معا في آن واحد، ولا مانع من أخذه. ولكن هذا التوهم غير صحيح، فإن هذا التوهم مبني على جواز الأخذ وعدم جواز الأخذ، فإن الموجب لتحقق الغنى ليس هو الإعطاء الخارجي أو الأخذ الخارجي، بل الموجب لتحقق الغنى هو الملك، فإن الفقير يملك من الزكاة بمقدار مهونته، فإذا أعطى الزكاة أكثر من مهونته فهو يملك بمقدار مهونته دون الزايد، فعليه أن يرجع الزايد إلى الحاكم الشرعي، ويرجع الزايد ولايته للمال للفقير، فإنه يملك بمقدار مهونته بنحو المشاع، وولاية الإفراز بيده، ويرجع الزايد بعد إفرازه إلى الحاكم الشرعي. بقي هنا شيء نتكلم فيه.